إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الترغيب في مكارم الأخلاق. لما حذر المؤلف من مساوئ الأخلاق رغب في محاسنها ومكارمها لتحل محلها. والترغيب تحبيب النفوس لفعله المكارم. قال المؤلف عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. ففي الحديث الترغيب في الصدق، وهو الإخبار بما يطابق الواقع، وفيه التحذير من الكذب، وهو الإخبار بما يخالف الواقع. وفي الحديث أن الأعمال الصالحة يجر بعضها بعضا، وكذلك السيئات يجر بعضها بعضا. وفي الحديث أن الصغائر سبب للكبائر، وفي الحديث أن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، وإن لم يكن ذلك على جهة المجازات. وفي الحديث أن الكذبة الواحدة تعد من الصغائر. وفي الحديث الترغيب في الاعتناء بتحري الصدق والاهتمام به. وفي الحديث من الفوائد الاهتمام بتجنب الكذب وبذل الأسباب لتجنبه. قال المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. ففي الحديث التحذير من إعمال الظن بلا مستند، أو ظن السوء بالآخرين بلا دليل، وقد تقدم شرح هذا الحديث مفصلا في الباب قبله. قال المؤلف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. ففي الحديث كراهية الجلوس بالطرقات، واستدل بعضهم بالحديث على أن صيغة التحذير إياك وكذا لا تفيد التحريم، وإلا لما راجع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأجيب بأن الصحابة لم يراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا لفهمهم التحريم، إذ لو كان لمجرد الكراهة التنزيهية لما احتاجوا لمراجعته، وإنما راجعوه أملا في تخصيص الحكم عند وجود الحاجة، فهو كقول العباس: إلا الإذخر. وفي الحديث مراجعة الفقهاء فيما يصدرونه من فتاوى للتحقق من دخول الصور الجزئية الخاصة في الحكم العام الوارد في الفتوى. واستدل بالحديث على أن تناول العام لأفراده ظني وليس قطعي، كما قال بذلك أكثر الأصوليين، وإلا لما حسن السؤال عن الصورة الخاصة هل تدخل في اللفظ العام أو لا. وفي الحديث جواز اتخاذ المجالس العامة لتجاذب أطراف الحديث فيها. وفي الحديث وجوب غض البصر في الطرقات، وفيه وجوب كف الأذى ورد السلام، وظاهره وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمن شاهده. وفي الحديث أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس خاصا بأصحاب الولاية. استدل بالحديث على تفضيل الحال الذي يتخلص الإنسان فيه من الحقوق والواجبات، ومن هنا رغب صلى الله عليه وسلم في ترك الجلوس في الطريق لما يترتب على ذلك من واجبات. وقد ورد في أحاديث أخرى خصال غير المذكورة هنا كهداية السبيل وعون المظلوم وإرشاد الضال وتشميت العاطس. قال المؤلف رحمه الله عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. ففي الحديث إثبات صفة الإرادة لله عز وجل، وفيه أنه سبحانه يمنح الخير من يشاء من عباده تفضلا منه. وفي الحديث فضيلة الفقه في الدين في معرفة أحكام الشرع في المعتقد وفي الفروع، وبالقدرة على فهم نصوص الكتاب والسنة وتطبيقها على الوقائع والحوادث. وفي الحديث فضيلة علماء الشريعة وعلو مكانتهم. واستدل بمفهوم الحديث على أن من لم يفقهه الله في الدين فإن الله لم يرد به خيرا. واستدل بالحديث على فضل علم الشريعة على غيره من العلوم، وتمام الحديث: إنما أنا قاسم، والله يعطي من يشاء، ولن تزال طائفة من أمتي قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال المؤلف: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزاني ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. قلت: هذا الحديث صحيح الإسناد، رجاله رجال الشيخين غير نافع بن عطاء وهو ثقة. وفي الحديث فضيلة حسن الخلق وعظم الأجر المرتب عليه. وفي الحديث إثبات الميزان وبيان أن الأعمال توزن فيه، وأن الناس يتفاوتون بحسب تفاوت أعمالهم. وفي الحديث الترتيب بين الأعمال وتقديم أفضلها وأعظمها أجرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. متفق عليه. الحياء هو كراهية أن يطلع الآخرون من المستحي على ما لا يرضونه من الأقوال أو الأفعال، أو هو كراهية الإقدام على قول أو فعل لعدم رضا الآخرين به. وقيل هو انقباض النفس عن القبيح. وسبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال له: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وفي الحديث من الفوائد الترغيب في التخلق بخلق الحياء، والمراد ما لم يؤدي إلى ترك أمر مشروع، فإنه إذا كان ذلك فإنه ينهى عنه. وفي الحديث أن الحياء يمكن اكتسابه. وفي الحديث أن الإيمان يشمل الأعمال القلبية. وقد قال بعض أهل العلم أن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي، ولذا صار الحياء كالإيمان يمنع من المعاصي، ولا موجب لتأويل الحديث عن ظاهره، بل يبقى الحديث على ظاهره، فيجعل الحياء نوعا من أعمال الإيمان. ولا يدخل في مفهوم الحياء التكبر عن فعل الخير من مثل طلب العلم وأداء الصلاة جماعة ونصرة الضعيف ونحو ذلك، فإن هذا تكبر وتجبر وليس حياء. قال المؤلف عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أخرجه البخاري. والصواب أن الحديث من رواية أبي مسعود عقبة بن عمرو لابن مسعود، وقد ذكر البخاري لفظ الأولى في موطن دون آخر. ففي الحديث من الفوائد الترغيب في الحياء، وأنه مما اتفقت عليه الشرائع، وليس المراد بالحديث الأمر بصنع ما يشاء غير المستحي، بل المراد أن الفعل الذي لا يستحي منه لا يحل لك فعله، وأما الفعل الذي تستحي منه فاتركه. وقيل إن الأمر لتهديد فاعل ما يستحي منه، وقيل المراد الإخبار بأن الحياء يردع الإنسان من فعل جميع ما يشاء. والحياء من الله أعظم أجرا من الحياء من الخلق، وفي كل خير. واستدل بالحديث على حجية شرع من قبلنا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.